لا يزال أيها الإخوة الحديث موصولا في بلوغ المرام، ومعنا بقية الأحاديث في باب الخشوع في الصلاة. باب الخشوع في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دين الإسلام دين الفضائل ودين الأخلاق ودين حسن التعامل. دين الإسلام في أعلى درجات الرقي، ومن ذلك أنه نهى عن البصاق وعن النخامة أمام الناس في الحياة عموما. ولذلك الحقيقة من الأمور المستهجنة المستقبحة من بعض الناس أن تجده يمشي ويبصق يمين وشمال والناس يرونه. نحن الآن ما وصلنا للصلاة، نحن نتكلم الآن في الحياة عموما. هذه الحقيقة معذرة يسميها أهل الأخلاق، هذه تسمى قلة أدب وقلة حياء. كيف أنك تبصق أمام الناس، تتنخم أمام الناس وتتفل يمين ويسار؟ أولا قد يكون فيها أمراض، قد هذا شيء. والأمر الثاني أن هذا استهانة بالناس وعدم احترام. الواحد لما يمشي في الطريق يجد بصاق يمين وبصاق يسار وكذا، هذا يدلك الحقيقة على قلة الوعي وعلى قلة الأدب وعلى قلة الرقي والاحترام. ها، ينبغي الإنسان الحقيقة أن يرفع من نفسه، ودين الإسلام يعني يرفع من مقامات الناس ويرشدهم إلى معالي الأمور. أما كل إنسان يبصق وما يبصق، حتى الصوت بعد المزعج يعني هذا ينبغي الإنسان أن يخفف منه في بصاقه أو في تنخمه. الإنسان يتأدب ويراعي الناس ويعني أحوال الناس، كل هذه أمور رعاها الإسلام. فكيف بك والصلاة وأنت تقف بين يدي الله عز وجل؟ لا شك أن هذا فيه استهانة. ولذلك قال العلماء: جاء النهي هنا للتحريم. قالوا: لأن فيه استهانة وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى. أنت الآن تقف أمام الله عز وجل تلقاء، فكيف يجوز لك والحالة هذه أن تبصق أمامك؟ وقد جاء في الرواية الأخرى: فإن الله قبل وجهه. ولا تتفل أيضا عن يمينك، لأن الملائكة عن يمينك، ولكن عن يسارك تحت قدمك. وهذا كما قال العلماء إذا كان في صحراء أو في مثلا مكان تراب، يعني ليس فيه فرش وليس فيه بلاط، يعني مثل الله الحمد الآن مساجدنا مهيئة ومفروشة ومرتبة. إذا كان الإنسان والحالة هذه يأخذ في طرف ردائه أو في شماغه أو منديل أو نحو ذلك. هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني يذكره. والمناجات سنقرأ فيها كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله، كلام النفيس، يعني يذكره ويقرأ القرآن ويتلو كتابه ويدعوه سبحانه وتعالى. أفيليق به بعد هذا كله أن يبصق تلقاء وجهه؟ لا والله، هذا لا يجوز. قال: فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، كما قد جاء في الرواية الأخرى في الصحيح أن الملائكة عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه، يعني تحت قدمه اليسرى، تحت قدمه اليسرى. هذا كما قلنا إذا كان في التراب أو نحو ذلك. أما إذا كان في المساجد الآن مفروشة، في منديل أو نحوه، أو يعني طرف الثوب. قال: أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. وروى ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: أن النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام دخل يوم مسجده فوجد نخامة في قبلة المسجد، فحكها عليه الصلاة والسلام وغضب وتوعد من صنع هذا. فدل هذا أيها الإخوة على أنه لا يجوز البصاق ولا النخام ونحو ذلك في بيوت الله عز وجل على وجه الخصوص، وفي حياتك أيضا على وجه العموم، فإنه من كمال الأدب والحياء والرقي، أن ترفع مستواك في التعامل في مثل هذه الأمور. أما في الصلاة فقد سمعت توجيها وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة ذكرها الشيخ يعني حول المناجات، نعم، في السطر الثاني قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني يخاطبه، نعم، في نفس الصفحة، في نفس الصفحة السطر الثالث، نعم، يعني يخاطبه فالمناجات. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يعني يخاطبه، فالمناجاة هي المكالمة بصوت خفي.
نعم، والإنسان في صلاته يعني بصوت خفي، إلا عاد ما يجهر فيه في الصلاة الجهرية الفاتحة والسورة بعدها. نعم.
قال الله تعالى عن موسى: وناديناه أمين جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني أن الله تعالى ناداه فلما قرب ناجاه بصوت خفي. والمصلي يناجي ربه، يعني يكلمه سبحانه وتعالى بصوت خفي.
الله أكبر. نعم.
وذلك أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فقد دخل على الله عز وجل ووقف بين يديه.
الله أكبر. الإنسان نحن قلنا هذا وقرأنا هذا فيما مضى مرارا وتكرارا، استشعر أيها المصلي أينك، أنك بين يدي الله عز وجل. هذا مقام عظيم، مقام شريف، يجب تتأدب. ولذلك يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله لما عقد هذا الباب قلت إبان الحديث في أوله، قلت إنه ساق الأحاديث في بيان الأسباب التي تعينك على الخشوع، وساق الأحاديث التي تتضمن موانع تمنعك من الخشوع، فالمسلم ينظر في هذا وهذا، والله المستعان. نعم. قال وذلك، نعم، قال فيستشعر أنه،
قال فيستشعر أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فيخاطب الله بك في الخطاب.
نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل.
نعم نعم، هذا مر بنا يعني الحديث فيما مضى. وتكلم بعدين الشيخ رحمه الله قال: البزاق معروف وهو التفل الغليظ، ولا تبصق قبل وجهك، لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل. ثم في النهاية قال إذن في صفحة 413، قال إذن هناك جهتان ممنوعتان على كل حال. نعم. وهما،
قال إذن هناك جهتان ممنوعتان على كل حال، وهما قبل الوجه واليمين. نعم. فلا تبصق فيهما سواء في المسجد أو غير المسجد. وهناك جهتان ممنوعتان إذا كان في المسجد، وهما اليسار وتحت القدم. فماذا يبقى؟ يبقى كما قال العلماء: أن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة النخامة.
نعم. من الشيخ رحمه الله ذكر يعني جملة من الفوائد، يعني في السؤال يعني طرحه الشيخ في الصفحة القادمة، قال: فلو قال قائل: كيف يكون يعني الله عز وجل قبل المصلي وهو فوق، وهذا يعني يعني في علوه سبحانه وتعالى؟ الشيخ أجاب عن هذا يعني إجابة، يعني كيف يقال إن الله قبله والله جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال: فلو قال قائل:
نحن نثبت له العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر كما سبق. نعم. نقول إن الذي
يورد هذا الإيراد،
يعني الذي يطرح هذا السؤال، نعم،
ما قدر الله حق قدره، ولا عرف عظمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو قادر على أن يكون فوق كل شيء وقبل وجه المصلي وأيضا قبل الشيء، لا يمنع أن يكون عاليا.
نعم.
فهؤلاء نحن مثلا نقابل الشمس عند الغروب، أين تكون؟ تكون قبل وجوهنا.
نعم، إذا كان هذا مخلوق، الشمس تكون قبل وجوهنا عند الغروب، ولكن هي فوقنا ولا شك، يعني في علو وفي أجرام، يعني كما يقولون الكواكب ونحو ذلك، يعني فوق وهي قبلنا. إذا كان هذا مخلوق مع مخلوق فأمر الله أعظم وأجل. نعم.
قال: وهي فوق في السماء، هذا في المخلوقات. أما الخالق فيجب عليك إذا أخبر الله عن نفسه بشيء أن تقول آمنا وصدقنا، ولا تقل سوى ذلك، فلا تقل كيف ولا لما، لأنك أنت قاصر لا تستطيع أن تدرك كل شيء ولا تستطيع أن تحيط بكل شيء، بل حتى روحك لا تدركها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذه الروح التي في أبداننا ونعيش بها، وإذا فارقت البدن هلكنا، ومع ذلك لا ندري ما هي.
نعم، ولذلك أنا قلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن الآية ختمت بقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم، في آخر الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيا ابن آدم، مهما حصلت من العلوم ومهما بلغت من المعارف ومهما، فإن علمك قاصر ليس بشيء. هذه روحك التي بين جنبيك لا أحد يستطيع أن يعرف كنها. ولذلك قلت في هذا المجلس إنه مما عيب على تفسير الكبير الفخر الرازي أنه عفى الله عنه أجلب وأكثر الكلام ونقل كلام الفلاسفة والمتصوفة وغيرهم في بيان حقيقة الروح، وهذا مما يعني عيب عليه ولاحظه عليه المفسرون، ويعني نبهوا أنه قد أخطأ في هذا، توسع في هذا، والنهاية لن يصل لا هو لا من قبله ولا من بعده، لن يصل إلى حقيقة الروح بأي شيء. والعجيب الآن أن في بعض الناس الآن يواصل دراسات، وقد يعني يصل في هالجوالات كلام أن فيه يعني مركز صحي، أو أن فيه يعني عالم عنده تحليلات وعند كذا، وأن سيصل إلى يوما ما إلى حقيقة الروح. الله عز وجل حجبها، لا أحد يمكن أن يعرف حقيقتها. ولذلك هذا من أدلة قصور علمك يا ابن آدم، هذه روحك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها ولا كنهها ولا ما فيها ولا إلى آخره. والله المستعان. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده. عاد يعني اقرأ بقية كلام الشيخ، يعني كلام ماتع نافع رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان، حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمزيق ما يشغله وما يلهيه عن الصلاة، وفي هذا أن الإنسان يحذر عن كل شيء ويبتعد قبل الصلاة، يتهيأ ليقف بين يدي الله عز وجل، يبعد كل شيء يشغله عن صلاته، ويعني وينحي كل شيء يلهيه عنها. وهذا ولا شك معين على أداء الصلاة في الوجه المطلوب، وأيضا معين على الخشوع، وهو لبها، الخشوع هو لب الصلاة. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة. القرام قالوا هو الستر الرقيق، القرام هو الستر الرقيق. قال رضي الله عنها قال: سترت به جانب بيتها. قال العلماء: هذا يدل على أنه لا حرج على الإنسان أن يستر جانب بيته، يعني جدار أو شيء، لو ستره بالستارة أو بخشب أو بغير ذلك لا حرج في ذلك، ويعني سواء للجمال أو مثلا تخفيف الحرارة أو للدفء أو نحو ذلك لا حرج فيه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تميطه، أن تزيله. قال: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال أهل العلم: دل هذا على التحريم، وأنه يحرص الإنسان ألا يبقي الصور أمامه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فوجد عائشة رضي الله عنها قد سترت بقرام على سهوة فيها تماثيل، فهتكها صلى الله عليه وسلم وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. رواه البخاري. فالهتك هنا لأمرين، يعني الحديث الذي ذكرته الآن وحديث أنس لأمرين: أولا لحرمة التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا من جهة، ومن جهة الأخرى أنه يلهي ويشغل الإنسان في صلاته يعني ما أمامه، حتى قال العلماء يعني كما سيأتينا في قصة أنبجانية أبي جهم، حتى ولو كان أمامه نقوش أو أشكال أشجار أو وديان أو نحو ذلك، هذا مما يشغل الإنسان عن الصلاة. فإحرص أنك تصلي وليس أمامك ما يشغلك، يعني ما هو لازم حتى يعني صور ذوات الأرواح يعني من بني آدم أو حيوانات، نعم هذا ما في الشك، لكن أيضا الصور التي فيها مناظر طبيعية ونحو ذلك احرص أنها لا تكون أمامك، لأن الإنسان ينظر ويتأمل وبعد ذلك تشوش عليه صلاته فلا يعي ما فيها. هنا في قال اتفق له البخاري ومسلم على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم. أبو جهم أهدى لرسول رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، هذه الخميصة كان فيها تصاوير، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته، لا ليست صاوير، فيها نقوش، معذرة، فيها نقوش، فأكمل صلى الله عليه وسلم فيها صلاته. فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال تعرض لي في صلاتي. فأمر بهم بها أن يذهب بها إلى أبي جهم وأن يرسل بدلا عنها أنبجانيته، والأنبجانية قالوا هو الكساء الذي ليس عليه نقوش ولا أعلام. وفي هذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، هو قبل هدية أبي جهم في البداية، لكن لما لاحظ عليه الصلاة والسلام أنها أشغلته في صلاته لما فيها من النقوش ولما فيها من الأعلام، يعني الخطط، العلم ليس المقصود العلم، لا المقصود الأعلام، يعني الخطط، الخطوط التي تكون على اللباس، هذه أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بردها. وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الرفيع والأدب الكامل عليه الصلاة والسلام، ما أراد يعني كما نقول نحن أن يكسر خاطره وأن يضيق عليه، لا، يعني بين له السبب، قال: أرسل الخميصة وهات الأنبجانية. الأنبجانية كساء يعني غليظ ليس له أعلام، ليس له خطوط وليس له نقوش، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما يقول العلماء مراعاة الناس، أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها الهدية، تهادى وتحاب، في حديث الصعب بن جثامة لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وكانوا قد ذهبوا في حجة الوداع، رده النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خشي أن يقع في قلبه شيء قال: إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، أننا محرمون. فعليه الصلاة والسلام كان يعني يراعي خواطر الناس ونفسياتهم، كيف وهم يعني محبون، هذا يهدي كذا وهذا يعطي كذا، وهذا كلهم كانوا يبذلون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، بل حتى كانوا يهدون لأهل بيته. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما قالت يعني عن طعامه أو عن طعامهم عليه الصلاة والسلام وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، قالت: الأسودان، التمر والماء. جاء في بعض الروايات لما سئلت قالت: إنه كان هناك منائح، والمنيحة هي المعز في الغالب التي لم ينز عليها الفحل، يعني التي ولدت ولم ينزع عنها الفحل، والناس كانت تبعد الفحل حتى يستفيدوا من حليبها من لبنها. فقالت: كان للأنصار رضي الله عنهم منائح، فكانوا يتعاهدون حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني واحد من الأنصار عنده كذا يحلب ويرسل هذا مع زوجته أو مع أولاده، يذهبون بها إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجرات يسقون بها. فالناس كانت هكذا، بل الناس كانت إلى زمن قريب كانت عندهم منائح في النخيل وفي المزارع أصحاب المواشي، بل كان بعضهم يوقف وقف فيقول كذا كذا، يعني يعدد مثلا 3 من المعز أو 5 من الشياه أو حتى من النوق أو من البقر، ما يقول هذه مثلا منائح لأيتام آل فلان. وهذا ترى صحيح واقع، يعني قرأنا هذا والله الحمد في تراجم الناس وفي سيرهم يجعلونها منائح، يعني يحلبوا وعطوا للناس. ما كانوا قديما يعني عندهم محلات يعني مواد غذائية وألبان تفد في الليل والنهار وحليب وجميع الأنواع. الحمد لله الآن توسعت الأرزاق يعني توالت الخيرات، نسأل الله جل وعلا أن يتمها علينا وعليكم وعلى المسلمين، وأن يعيننا جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فالله المستعان. نعم، على كل حال عليه الصلاة والسلام قبل الهدية وبين سبب رد الخميصة وقبول أنبجانية أبي جهم. نعم، فيه بس فوائد الحديث، الشيخ ذكر يعني جملة من الفوائد. الفائدة الثالثة، الفائدة احنا أيها الإخوة نأخذ يعني المسائل التي لم يعني يكن لها ذكر في الدرس، مع أنني نحيل دائما على كلام الشيخ رحمه الله. نعم، الفائدة الثالثة قال فيه دليل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه يجوز سؤال الآخر إذا كان لمصلحة، يعني يجوز مثلا أن تقول للشخص أعطني كذا إذا كان لمصلحة، مثل أن يكون به جبر قلبه أو فرحه وسروره. لأن
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ردوا الخميصة لأن فيها كذا وكذا، نعم يعني إلى هذا الحد يكفي، إن صار فيها يعني نقوش وفيها خطوط أشغلته صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لكنه عليه الصلاة والسلام ترقى إلى مقام أعلى وأكمل، قال أعطونا أنبجانية الكساء الآخر الذي عنده. فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا حرج أنك تطلب شيئا مكان شيء، وخاصة يقول الشيخ إذا كان فيه جبر، إذا كان فيه جبر للقلوب ويعني وفرح وسرور ونحو ذلك، هذا نعم فعله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: لأن بعض الناس لو تقول له أعطني كذا يفرح أن يخدمك أو يفرح أن يعطيك شيئا يطلبه منه.
نعم، حتى لو ما كان في مقام الهدية، والشيخ قد ذكر هذه الفائدة إذا كنتم تذكرون في حديث المغيرة بن شعبة لما أخذ الإداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، قال: فلما هويت لأنزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشيخ بن عثيمين استنبط هنا فائدة وقال: لا مانع أنك تتيح فرصة لطالب عندك أو لابنك أو لمحب لك أن يخدمك، لا حرج في ذلك، أو أن تسأل فلان: لو سمحت أعطني القلم أريد أن أكتب شيئا، فلان أريد أخذ مثلا شيء استعارة وأرد، يعني لا حرج. لكن هذا ولا شك يعود عاد إلى القلوب، إذا كنت والله تخشى كبرا وتعاليا على الناس، لا والله أنت طبيب نفسك، أنت تنظر في حالك. لكن في الأمور هذه اللي فيها إدخال السرور والقرب واللين، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يعرفون القرب، قمة القرب كما يقول الترمذي رحمه الله وقد قرأنا هذا في الشمائل، قالوا إذا وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في يد صاحبه خلاص، هذه يعني قمة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات القرب الشديد أن يضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة في يد صاحبه، وهذا يدلك على يعني حسن الخلق، حسن التعامل، حسن الأدب. فالإنسان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبسطة الوجه. أنت ما أنت قادر تدفع للناس ملايين وتكسب قلوبهم، ولو دفعت ما دفعت ما لن تصل إلى نهاية، لكن بحسن الخلق، حسن التعامل، البشاشة، التلطف، القرب من الناس، التواضع، كل هذه الأمور. وصدق الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالله مستعان. على كل حال سيرته عليه الصلاة والسلام هي القدوة وهي الأدب وهي الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ننتقل حديث جابر بن سمرة.
قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
الحمد لله. هذا الحديث أيضا حديث تضمن الوعيد الشديد في من يرفع بصره إلى السماء. وقد ذكرت أيها الإخوة في الدرس الماضي من أنواع الالتفات الأربعة الالتفات بالبصر، سواء عد رفعه وهذا متوعد عليه، يعني قال أو لا ترجع إليهم، يعني أنه يصير مفتح عيونه ولا يرى، وفي بعض الروايات لا تخطفن أبصارهم، يخطف بصره. ويا ما ناس الآن فتح عيونه وما يرى، لا يبصر، يعني خطف بصره، والله جل وعلا قادر على كل شيء. هذا وعيد شديد يحذر الإنسان منه. قال العلماء حتى ولو كان في الدعاء، بعض الناس إذا جاء في الدعاء، والشيخ بن عثيمين نبه هنا قال إذا جاء سمع الله لمن حمده رفع بصره إلى السماء، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. وبعض العلماء استثنى النظر إلى الكعبة في الصلاة، وهذا أيضا خلاف السنة، ما يجوز لك وانت في الصلاة تنظر إلى الكعبة أو تنظر إلى الطائفين. أنت في الصلاة تنظر إلى موضع سجودك، فإذا كنت في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأخير تنظر إلى أصبعك وأنت تحركه، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال فاشتد قوله في ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا يدلك يا أخي على أن الوعيد شديد وأن الأمر عظيم، فاحرص أن بصرك يكون في موضع سجودك وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، احرص أنه يكون عند أصبعك وأنت تحرك، والمهم يعني في موضع السجود وعند أصبعك، المهم لا ترفع بصرك ولا تحرك لا يمين ولا يسار، فإن فعلت فأنت معرض لهذه العقوبة، لهذا الوعيد الشديد، تخطفن أبصارهم. وفي رواية مسلم هنا أو لا ترجع إليهم، فاحذر من هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم هذا قد سبق بينا. نعم وله، نعم حديث.
قال وله أي ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث سبق أنني تكلمت عنه في درس ماض، إذا قدم العشاء فابدأوا به إلى آخر الحديث، جاء في هذا عدة روايات. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة، النفي هنا يتضمن النهي، يعني لا تصلوا بحضرة طعام ولا وأنتم تدافعون الأخبثين. النفي هنا اختلف فيه على قولين، القول الأول أنه يدل على البطلان، فمعناه أن من صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين فإن صلاته باطلة، هذا على قول. القول الثاني أن النفي للكمال، وهذا الذي رجحه المحققون والكثير من أهل العلم أنها للكمال، يعني أن صلاته ناقصة غير كاملة. هنا قال عليه الصلاة والسلام، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت ما جاء في هذا الحديث قال لا صلاة بحضرة طعام. قال العلماء المراد بحضرة الطعام يعني إذا كان يشتهيه جائع ويشتهيه، أو مثلا خاف أن ينتهي يؤكل ولا يبقى منه شيء. على كل حال الإنسان ينظر مع حاله، يعني وبينه وبين الله عز وجل، إذا كان يتوقع حتى ولو لم يكن جائعا، قالوا مجرد أنه يشتهيه وأنه قد يشغله في صلاته فليبدأ بهذا الطعام حتى ولو فاتته الجماعة. فإما أنه يشتهيه أو أنه جائع أو أنه يخشى أن ينتهي هذا الطعام يؤكل وإذا صلى لا يجد شيئا، نعم يبدأ ويأكل. لكن إذا كانت المسألة مجرد يعني رغبة محبة فهذا ليس مسوغا أن يترك صلاة الجماعة، وليس أيضا هذا بحيلة يحتالها الإنسان دائما على الصلاة ولا يصلي من أجل الطعام. هي المسألة يعني كما قال العلماء طعام يشتهيه أو جائع أو يخشى أن ينتهي هذا الطعام ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان يعني أكرمكم الله البول والغائط. ثم انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام دقيق، قال يدافعه، يعني أنه يكاد في حرج، لأن يعني فيه مفسدتان كما قال العلماء. المفسدة الأولى أنه لو صلى لا يعقل من صلاته شيئا، أنه يعني يخشى يعني ينطلق حاجة من الأمام أو من الخلف، هذا صعب. الأمر الثاني أن فيه مضرة صحية على بدنه، فإن كثرة يعني الإمساك في هذه الأمور سواء في التبول أو في الغائط تحدث يعني آلاما، وهي كلها أعصاب وكلها يعني أمور لو إنسان يستمر على هذا دائما تؤثر عليه في المستقبل، ففيه يعني مضرتان، والإسلام لا يرضى بالضرر، لا ضرر ولا ضرار، الإسلام لا يرضى بهذا البتة. لكن نحن نقول إذا كان مجرد شيء خفيف ويستطيع أن يصلي يصلي، عليه الصلاة والسلام قال ولا هو يدافعه، يعني فيها مدافعة، أخذ ورد أخذ ورد، يعني والله وصلت لهذه المرحلة حتى اذهب إلى دورة المياه، اقضي حاجتك، توضأ وتوجه للصلاة. قال العلماء ويدخل في هذا أيضا مدافعة الريح، بعض الناس مبتلى بالريح، فإذا كان حدثا جاريا مستمرا فهذا كما قال العلماء باب الأحداث الدائمة، يتوضأ لكل صلاة ولو خرج منه ريح في الطريق إلى الصلاة أو أثناء الصلاة هذا لا يضره. لكن إذا كان مرة يعني حصل لحادثة معينة، نعم نقول نعم لا تدافع الريح في بطنك، لا تدافع، الحمد لله انصرف ويعني أخرج الريح وأعد الوضوء توضأ من جديد وتعال أدرك ما تيسر لك، وإن فاتتك الجماعة فتصلي بعد ذلك. المهم أيها الإخوة أن هذا الأمر يعني كما قلنا إن كان يسيرا يمكن الصبر عليه فالحمد لله، كان لا فيها مدافعة وأخذ ورد لا فقط، فيعني لا تذهب إلى الصلاة، ابدأ أولا باستخراج ما في جسمك ثم توضأ وتوجه إلى الصلاة بعد ذلك. نعم الحديث الأخير فيه كلام نحب حقيقة نتحدث عنه، وهو التثاؤب وأحكامه في الإسلام، وأيضا يعني هذا لي فيه معه الحقيقة وقفات، وأيضا التثاؤب في الصلاة على وجه الخصوص نرجئه غدا إن شاء الله تعالى، وكان والله ودنا نبدأ غدا أيضا ما في باب المساجد، نأخذ هذا الحديث ثم نزدلف مباشرة إلى باب المساجد. يقول هل المرأة تستطيع أو تقطع صلاة المرأة أمامها؟ نعم، لو أن امرأة مرت بين يدي امرأة بين قدميها وموضع سجودها إذا لم يكن لها سترة، أو مرت ما بين قدميها وسترتها، نعم تقطع الصلاة، المرأة تقطع صلاة المرأة، والمرأة تقطع صلاة الرجل، الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لكنه منهي ولا أن يقف 40 فليدافعه فإن أبى فليقاتله، نعم لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب أن تمر بين يدي المصلي. هذان سؤالان يعني تحتاج أنا يعني أرجع إليهما وأشوف إن شاء الله غدا إذا تيسر آتي بالإجابة عليهما إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.